والاب والروح القدس الاله الواحد امين. برضه هرجع لشخصيه داود النبي لانه يعتبر اطول شخصيه عرضها الكتاب بعد ربنا يسوع المسيح. لو تاملته هتلاحظوا انه شخصيه داود معروضه في سفر ونص، يعني نص صمويل الاول وكل صمويل الثاني على داود. فهو اكتر شخصيه استفاض الكتاب يمكن بعد موسى، يعني موسى برضو خد شغل كتير. فهناخد جزء من صمويل الاول اصحاح 26. انا غرضي من القصه دي برضو احنا في ملكوت الله ان احنا نشوف انه ساعة الانسان يبقى ربنا جوه قلبه مليه ويبقى ملكوت الله واضح في حياته، وساعة تاني ممكن الملكوت كأن النعمة تفارقه فالملكوت ينطفي جواه وكأنه مش في الملك ده خالص، يرجع تاني للدنيا. فيورينا بقى فرق الجو ده عن ده، وعشان نفضل دايما مشتاقين نرجع للملكوت الداخلي. صمويل الأول 26 بيحكي قصة من قصص هروب داود من شاول. داود وهو هربان من شاول قعد هربان كذا سنة. الفترة دي من أقوى فترات الروحية، قال فيها مزامير كتير، شاف من ربنا معجزات كتير، تمتع بتدخل الله في حياته بشكل صريح واضح يمكن ما شافوش وهو ملك. بعد كده كذا مرة شاول يزنق قوي ويبقى هيمسكه وربنا يفلته بمعجزة كده. فصمويل الأول 26 بيحكي قصة غريبة بتاعت هروبه في مغارة، وبعدين شاول يدخل المغارة. تعرفين دي حصلت أكتر من مرة، ويبقى تحت إيديه، وبعدين داود ما يرضاش يمد إيده ويعفو عنه ويهرب، وبعدين يواجهه باللي حصل، يقول له أنت كنت في إيدي وكان ممكن أموتك يا شاول، إنما أنا ما أقدرش أعمل كده. خلي بالكوا بقى، هو هنا كان ملكوت ربنا جواه. المثاليات كلها بقى، حاشا لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب، مسيح الرب هو ده عدوك، اخلص منه، دي فرصة عمرك، خلينا نرتاح، خليك تقعد على العرش، اسمعش لغة الدنيا خالص. صوت ربنا اللي جواه أعلى من صوت الناس، لأنه عايش في ملك تاني، فبيتصرف تصرفات مثالية مش بتاعة واحد في الدنيا. فقال شاول قد أخطأت. لما داود نادى على شاول ووجهه باللي حصل، شاول الملك اللي فيه شطان، شاول كان بيجي فيه روح شرير، شوفوا قوة الملك الداخلي في داود، خلى شاول يطلع منه الروح الشرير في اللحظة دي ويعترف بخطأه. قال له قد أخطأت، ارجع يا ابني داود. وخلاه يقول يا ابني داود مع أنه كان عدوه، لكن هنا الخير يكسب، يعني الحب اللي في قلب داود كسب الشر اللي في قلب شاول، الطيبة اللي في قلب داود غلبت القسوة اللي في قلب شاول، الملكوت اللي في قلب داود غلب ملك الدنيا اللي في شاول. ارجع يا ابني داود لأني لا أسيء إليك بعد من أجل أن نفسي كانت كريمة في عينيك اليوم، هو ذا قد حمقت وضللت كثيرا جدا. شاول يقول كده، ده حاجة حلوة أوي. شاول الملك القاسي القلب المتكبر المتعجرف بيقول أنا اتحمقت وضللت جدا في اللي عملته ده. اللي أجبره يقول ده كله اتضاع داود وقدسته. أجاب داود هو ذا رمح الملك فليعبر واحد من الغلمان ويأخذه، والرب يرد على كل واحد بر وأمانته. يعني ربنا يبصلي بقى على قد إيه أمانتي وبري، أنا بعمل زي ما ربنا بيقول. لأنه دفعك الرب اليوم ليدي ولم أشأ أن أمد يدي إلى مسيح الرب، وهو ذا كما كانت نفسك عظيمة اليوم في عيني كذلك لتعظم نفسي في عيني الرب فينقذني من كل ضيق. دي اللي كنا بنقولها، زي ما هتعمل مع الناس هتخلي ربنا يعمل معك. هو كانت نفس شاول غالية بالرغم أنه هو في مثابة العدو، إنما قال له كنت غالي في عينيه، فأنا عاوز أبقى غالي في عينين ربنا. فكما عظمت نفسك في عينيه فلتعظم نفسي في عيني الرب فينقذني من كل ضيق. فقال شاول لداود مبارك أنت يا ابني داود. تصوروا شاول بقى يباركه بعد ما كان بيشتمه بيقول له ده ملعون وده. فإنك تفعل وتقدر. قال له أنت هتقدر، أنت ربنا معاك لازم هتكسب. ثم ذهب داود في طريقه ورجع شاول إلى مكانه. يبقى أول فصل في القصة اللي جاية دي فصل جميل، شخص عايش في الملكوت مثالي، عايش في محبة في نقاوة، بيسامح، بيحب عدوه فعلا، متواضع جدا، بيقول وراء من خرج ملك إسرائيل، وراء كلب ميت، وراء برغوت، ليه تبهدل روحك عشان حتة واحد زي أنا أطلع إيه؟ وسامحه. فطبعا شاول اتأثر جدا وبكى وقال له يا ابني داود وأنا ما استاهلش وأنت أحسن مني. المنظر كده جميل قوي. نفاجأ بقى، ندخل على اللي بعده. وقال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاول، فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين. إيه هو تعب من كتر الهروب، تعب من المثالية، خلي بالكم، نزل عن مستوى الملكوت الداخلي، ففكر فكرة بتاعت الدنيا خالص. قال أنا هفضل كده على طول، أنا تعبت بقى، هفضل هربان طول عمري، هفضل مختلف عن الناس على طول، أنا كده شاول هيمسكني ويهلكني. مسكك إيه؟ ده أنت وقعت في إيده 10 مرات ولا مرة مسكك، عشان ربنا معاك. إيه الأفكار اللي أنت بتفكر فيها دي؟ سأهلك يوما بيد شاول؟ عيب تقول كده؟ ده أنت داود اللي جربت بدل المرة مرات أن إيد شاول ما بتطلقش أبدا، ليه تفكر بطريقة بشرية كده؟ هنا بقى تحس أنه إيه، الكهرباء قطعت والملكوت مش موجود، نتكلم عن شخص عادي خالص فكر بطريقة بشرية عادية، عاوز يتقي شر إنسان، فبيفكر يحل إشكاله بحلول بشرية. لا سمعناه بيصلي، ولا سمعناه بيسامح، ولا بيفكر بطريقة روحية. طب هتعمل ايه؟ قال اروح عند الفلسطينيين. الفلسطينيين دول مين؟ يمثلوا في الوقت ده الشر، لأن دول وثنيين. فعارفين لما واحد يحل مشاكله بعد ما كان بيحلها دايما بالصلاة وبالوصية وبالالتزام بكلام ربنا، مرة يفكر يحلها بطريقة الدنيا، بطريقة الشيطان، بالغش، بالالتواء، بالكذب، بالفلوس، فقال هروح عند الفلسطينيين. طبعا ما سمعناهوش بيصلي، لأنه لو صلى ربنا يقول له لا طبعا ما تروحش، تروح ازاي؟ أنا اللي بحميك، فلسطينيين إيه اللي هيحموك من شاول؟ ما أنت جربت تبقى في إيد شاول وأنا بصر عليك، ليه تهرب ليد بشرية؟ ما صلاش الفترة اللي جاية دي، ما فيهاش صلاة خالص، بقول لكم الملكوت انطفى، ما بقاش جواه ملكوت داخلي ولا حاجة، بقى إنسان عادي بيفكر بطريقة الدنيا. فييأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم إسرائيل فأنجو من يده. فقام داود وعبر هو والستمائة راجل اللي معاه. مشكلة بقى لما يكون قائد روحي، ربنا يرحمنا كلنا، لما يكون شخص مسؤول عن آخرين وهو نفسه ينزل من حياته الروحية ويفكر بطريقة بشرية، هيسوق وراه ناس، هتشوف المصايب اللي هتحصل بسبب القرار ده. قرار واحد ينزله من فوق الجبل للأرض، ينزله من عز الملكوت للغة الدنيا، وراه 600 واحد هيدفعوا ثمن الحركة دي تمام. فالستمية ما وراء، وطبعا الستمية يستهويهم الكلام، خلي بالكم، لأن هم مش في نفس الدرجة الروحية. دول لما كان شاول في إيده كانوا بيقولوا له ما تموته وتخلص منه، وهو اللي قال لهم لا يمكن أمد إيدي على مسيح الرب. إنما لما قال لهم عندي فكرة، نروح نستخبى كلنا عند الفلسطينيين، هم عارفين إن إحنا أعداء شاول والفلسطينيين أعداء شاول، فهيضيفونا، هيقولوا إحنا تلمينا على بعض، إحنا الاتنين بنعادي شاول واليهود، فبما إنك طريد واللي معاك مطريد يبقى كويس، اشتغلوا معانا ضد شاول. كلام شكله كويس. فقام داود وعبر هو 600 رجل اللي معاه إلى أخيش ابن معوك ملك جت، هو حتى اسمه كده تحس انه تبع الشيطان. واقام داود عند اخيش في جت، هو ورجاله كل واحد وبيته، داود وامرأتا اخي نعم اليزرعيلية وابي جايل امرأة نبال الكرملية. فاخبر شاول ان داود قد هرب الى جت، فلم يعد ايضا يفتش عليه. في الاول الفكرة مشيت، خلي بالكوا الشيطان شاطر قوي، فالحيلة البشرية والتفكير البشري ينجح مؤقتا. فعلا شاول قالوا له بص عدوك راح عند الفلسطينيين كده، بقت بقى ايه عشان يوصل له لازم حرب عالمية بقى، حرب بين بلدين عشان يوصل له. كان قبل كده بيهرب في الجبال ومعاه 600 واحد مقدور عليها شوية عساكر يجيبوه، انما المرة دي هيستخبى في بلاد الاعداء. فشاول قعد وركن، هتبان كل شوية مين قعد وركن. فطبعا داود افتكر ان القصة نجحت، افتكر ان الحل البشري عمل الشغل المظبوط، وهو نسي انه لا بيصلي ولا بيفكر بطريقة روحية، وانه حط نفسه وسط ناس تعرفش ربنا. وبعدين فقال داود لأخيش إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فليعطيني مكانا في إحدى قرى الحقل فأسكن هناك. لماذا يسكن عبدك في مدينة المملكة معك؟ هنبتدي بقى شغل الدنيا. الدنيا إيه؟ الالتواء والرياء والكذب وأنصاف الحقائق. هو مش عاوز يقعد في النفس جت ليه؟ لأنه فيها كذا حاجة، هيجي يصلي مش هيقدر يصلي، كلهم مسنين، وفي نفس الوقت هو خايف ربنا يرفع نمره زي زمان، ما اللي وقعه مع شاول زمان انه ربنا بيكرمه، فلما بيكرمه بتدخل الغيرة، فقال لك ربنا يرفعني تاني ملك جت يغير مني انا مش ناقص، خليني بعيد عنه. وبعدين يقولها ازاي؟ يقول له بص انا مش معقول اسكن في المملكة معاك، يعني مش عاوزين نتحمكم، مش عاوزين نتقل عليكم. طبعا هو له غرض تاني، هو مش عاوز يتأثر بالفلسطينيين زيادة ولا الوثنية تدخل في رجالته، هو برضه بيخاف من الحتة دي، إنما مش هيقول اللي في قلبه، هنشوف دلوقتي. فأعطاه أخيش في ذلك اليوم صقلع، دي بلدة صغيرة ريفية بره جت، جت دي عاصمة من عواصم فلسطين، بلد وثنية كلها تماثيل كلها شر. فهو عرف يطلع يروح صقلع، وافتكر انه كده ايه ارضى ضميره. خلي بالكوا ساعات الواحد يعمل حته بشريه وحته روحيه عشان يظبط ضميره بس، فيبقى برضو ما دخلش في الوثنيين زياده ولا اتلخبط بيهم ولا تنجس بيهم، اهو خد له قريه صغيره وبقى هو ورجالته. فقال لي يعني ريح ضميره انه كده ماشي صح. ولذلك صارت صقلع بعد كده لملوك يهوذا في الهزم. وكان عدد الأيام التي سكن فيها داود سنة وأربعة أشهر. وصعد داود ورجاله وغزوا الجشوريين والجرزيين والعمالقة. صقلع دي قرية حواليها ناس من أحفاد العمالقة. عماليق دول شعوب بربرية أجسامها ضخمة قوي، وكانت دايما ملهاش زي البربر اللي كانوا في صحراء مصر، كانوا يهاجموا على الأديرة ياخدوا الأكل يدبحوا الناس. شعوب عايشة على البلطجة يعني، واخدين بالكم؟ فهو عاوز يأمن صقلع دي، وهو معاه رجالة كلهم يعني بتوع حرب برضه، فبقى يطلع يأمن فيموت العماليق الشعوب اللي حواليه عشان يضمن استقرار القرية دي. ماشي هنشوف، لأن هؤلاء من قديم سكان الأرض من عند شور إلى أرض مصر. فضرب داود الأرض ولم يستبق رجلا ولا امرأة، وأخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا، ورجع وجاء إلى أخيش. تقريبا عاوز يعمل إيه؟ عاوز يدفع لأخيش ثمن الضيافة. خلي بالكم، ما هو الراجل مستضيفه هو 600 واحد وعيالهم وستاتهم، فبرضو الحكاية لازم هدية كل شوية. طب هيجيب منين؟ ده هو راجل، هو رجالته مطاريد، فيقوم يموت عشان يجيب هدايا. لخبط كل شوية، لخبط، عمل عداء مع الشعوب دي. خلي بالك هو غرق نفسه لأنه فتح على نفسه جبهة ما كانتش موجودة. وراح لأخيش جايب له بقى غنم وبقر وبتاع، فأخيش قال له الله انت ايه ده بتحارب كمان اهو انت ورجالتك. فقالها له ازاي؟ قال أخيش اذا لم تغزو اليوم، ده انا فاكرك ما بتطلعش في غزوات وكده. فقال داود بقى لا تفكرني قاعد بس ضيف، ده انا بشتغل زيكم بالظبط، ده انا راجل من رجالتك. طب حاربت مين يا داود؟ قال له حاربت يهود طبعا. ابتدينا نعمل ايه بقى؟ ابتدينا نكذب كمان، ما هو عاوز يعجب اخيش. فلو قال له حاربت عماليق، عماليق يعني قرايب الفلسطينيين من بعيد يعني، فمش حاجه ميزه انه يحاربهم، إنما لما يقول له حاربت يهود وموتتهم يتكيف منه، واخدين بالكم؟ فهيكذب، فيقول له إيه؟ بلى غزوت على جنوب يهوذا وجنوب اليرحمئليين وجنوبي القينيين، دي كلها قبائل يهودية. فلم يستبق داود رجلا ولا امرأة حتى يأتي إلى جت، إذ قال لألا يخبروا عنه. وبعدين إيه؟ عشان الكذبة تكمل، أم من كل المناطق والمداخل اللي جاي على جت، عشان لو عماليقي واحد دخل هيبلغ ملك جت إن داود دبح الناس بتوعنا، فاهمين إزاي؟ فهو عاوز يأمن الكذبة، فعمل احتياطاته إن ما يوصلش مرسال أبدا لملك جت أخيش ده إن داود قتل عماليق، ده كان بيقتل في اليهود. فصدق أخيش داود، وبرضه الشيطان يحبك. أخيش طبعا انبسط منه لغاية كده، حيل بشرية، تفكير أرضي. الإصحاح ده مفهوش سيرة ربنا خالص، نادرا ما في إصحاح في حياة داود مفهوش سيرة ربنا، نادرا. إنما الإصحاح ده من أوله لآخره مفيش ربنا خالص. ليه؟ الإصحاح اللي قبله كله ربنا في المغارة، يا رب الحقني، ربنا يلحقه. شاول نفسه يعترف إنه ده أنت ملاك من السماء، وأنت وأنت وأنت، وربنا هيبارك لك. إنما أول ما قلبنا بقى دنيا هنكذب وهنغس وهنقتل وهنتلائم. فصدق أخيش داود قائلا قد صار مكروها لدى شعب إسرائيل فيكون لي عبدا إلى الأبد. ما هو بقى إيه المصالح لغة الدنيا كده كده، داود بيكرهوا اليهود يبقى خدامي طول العمر، فأخيش برضو بيدور على مصلحته، وكل واحد بيتلاقي مع التاني. تقوم تحصل بقى الكارثة. إيه الكارثة؟ هتقوم حرب بين الفلسطينيين واليهود. طب ليه كارثة؟ دلوقتي داود اتزنق زنقة فظيعة، لو حارب مع الفلسطينيين هيقتل فعلا اخواته وقرايبه، ولو هرب او اعلن انه مش عاوز يحارب على طول هتتشم ريحة الخيانة، يبقى انت تبع اليهود، الفلسطينيين ما بيرحموش، دول اصلهم بتوع جليات، واخدين بالكم؟ جليات ده من جت اساسا. فلقى نفسه في حيرة فظيعة، يا هيحارب أهله وهيكمل المصيبة، ما شوف الشيطان عمال يرقد له، عاوزه في الآخر هو بإيده وهو ملك اليهود يموت اليهود. شوفوا المصيبة، لأن داود في الوقت ده ملك ممسوح، ملك بس مع إيقاف التنفيذ، ولو أعلن غير كده هتطير رقبته. آدي نهاية الاتكال على الفكر البشري والزراع البشري. نشوف تمشي إزاي. كان في تلك الأيام أن الفلسطينيين جمعوا جيوشهم لكي يحاربوا إسرائيل، فقال أخيش لداود اعلم يقينا أنك ستخرج معي في الجيش أنت ورجالك. أخيش استدعاه وقال له بص بقى أنا بثق فيك، فاعمل حسابك أنت والرجال هتطلعوا معايا الحرب. طب يعمل إيه؟ طبعا قلبه وقع. فقال داود لأخيش لذلك أنت ستعلم ما يفعل عبدك. إيه يا عم؟ قال له بس كده؟ ده أنا هفرجك على الشغل المظبوط. وكمل النغمة، قال له هفرجك الرجالة بقى وشغلهم. فقال أخيش لداود لذلك أجعلك حارسا لرأس. بقى أخيش اللي بيعاشر الشيطان مصدق كذب داود، بقى داود بيكذب على واحد ابن الكذاب وأبو الكذاب. شوفوا بقى، ما هو سبق في الشر، خلاص نزلنا للقاع وبقينا بنتكلم لغة الدنيا، وبقى مين بقى يضحك على التاني. فقال له ده انا راجل بتاعك، فقال له انا خليك الحارس بتاع راسي. وهو طبعا لو طال يقطع راس الملك جات. ومات صمويل، جايه كده يعني ايه؟ كملت. ما هو صمويل ده ضمير داود، ابوه الروحي، اب اعترافه. حتى دي راحت في الوقت ده. يعني الكتاب يقصد يقول مفيش حتى صمويل يجري عليه، دي فترة جفاف روحي، مفيش أب اعتراف، مفيش ريفرنس، مفيش مرجع، مفيش حد يقول له صح وغلط، هو ماشي بدماغه وماشي بطريقة بشرية. صمويل مش موجود، هو مات قبل كده بس ذكرت في الحتة دي عشان الكتاب يقول ملوش كبير، ملوش مرجع، خلاص ماشي بدماغه ومن غلط لغلط. وهو ده اللي قبلها بإصحاحات ربنا بيعمل معاه معجزات ويتمجد معاه، انما احنا عمالين ننزل لتحت. وبعدين شاول بقى ابتدى ايه داخل على المعركة، هنفوت الإصحاح ده، ندخل في إصحاح 29. وجمع الفلسطينيين جميع جيوشهم إلى أفيق، وكان الإسرائيليين نازلين على العين التي في يزرعيل، وعبر أقطاب الفلسطينيين مئات وألوف، وعبر داود ورجاله في الساقة مع أخيش. الحكاية بقت جد، الجيشين اصطفوا، وجيش أخيش معاه الفرقة بتاعة داود 600 راجل، ومش قادر يتكلم، ما يقدرش ينطق، هو دلوقتي تبع الفلسطينيين. وبعدين حصل بقى موقف، شوفوا بقى الشيطان لما يحب بقى يلخبط الدنيا أكتر وأكتر. فقال رؤساء الفلسطينيين: ما هؤلاء العبرانيين؟ يعني جه كذا رئيس جيش كده قالوا لأخيش: إيه الناس دي؟ مش دول يهود زي اللي احنا بنحاربهم؟ إزاي يحاربوا في صفوفنا؟ إزاي تستأمنهم على رقبتنا يبقوا في ظهرنا؟ طب ما يطعنونا في ظهرنا. وهو داود ده لو عاوز يرضي شاول، ما أحسن حاجة ياخد رقبتنا كلنا ويقدمها لشاول هدية عشان يتصلح. إزاي تستأمنه على نفسك؟ وداود بقى في إيه؟ في الحفرة، هو في إيديهم وبيناقش هو معاهم ولا مش معاهم؟ مش معاهم يعني هيموت. فعارف أنه فعلا تفكيره غرقه 100%. فقال أخيش لرؤساء الفلسطين: أليس هذا داود عبد شاول ملك إسرائيل الذي كان معي هذه الأيام وهذه السنين ولم أجد فيه شيئا؟ ده طلع أخيش ده غلبان من يوم نزوله إلى هذا اليوم. قال لهم: الرجل بقاله سنة ونص معاه زي الفل، وحارب اليهود وموتهم قبل كده، مالكوا بس؟ ده معانا وزي الفل. وسخط عليه رؤساء الفلسطين، وقال له رؤساء الفلسطين: ارجع الرجل فيرجع إلى موضعه الذي عينت له، ولا ينزل معنا إلى الحرب، ولا يكون لنا عدوا في الحرب، لأنه بماذا يرضي هذا سيده؟ أليس برؤوس أولئك الرجال؟ يعني لو عاوز يحايل شاول ويسترضيه بقى عن الصراع اللي بينهم، مش ما فيش أجمل من هدية إنه يجيب له رأس أخيش ورؤساء الجيش؟ هما بيفكروا بطريقة برضو صح، معهم حق، ماشي الحكاية. طبعا هو داود ابتدى يحس إن ربنا هينقذه. ليه؟ لأنه النتيجة إيه؟ لا ما تحاربش، يعني هو نفسه يوصل لدي بس مش قادر يطلب. لا، ما غالبا ابتدى يصلي في الزنقة دي. أليس هذا هو داود؟ شوفوا فاكرين له بقى قبلها بعشر سنين. أليس هذا هو داود الذي غنينا له بالرقص قائلات: ضرب شاول ألوفه وداود ربواته؟ يعني الشيطان فاكر له إنجازاته، الشيطان فاكر أن البنات طلعوا يوم جليات وقعدوا يزفوا داود، ودي كانت بداية الغيرة اللي بين شاول وداود لما قالوا قتل داود ألوف شاول ألوف وداود ربواته. فدعا أخيش داود، أخيش ده طلع غلبان، وقال له: حي هو الرب، أنك أنت مستقيم، كلام يوجع، ولا مستقيم ولا حاجة، وخروجك ودخولك معي في الجيش صالح في عيني، أنا كنت موافق ومتمسك بك، وأنا ما عنديش أحسن منك. يا أخي اختشي بقى، ده أنت بقيت ممثل بارع، ده مش داود خالص. لأني لم أجد فيك شرا، ده هو كله شر دلوقتي، من يوم جئت إلى اليوم، وأما في عين الأقطاب فلست بصالح. صراحة الرؤساء اللي معايا كلهم معترضين على وجوده. فالآن ارجع واذهب بسلام، ولا تفعل سوءا في أعين أقطاب الفلسطين. قال له: مش هقدر أقع معاهم، فمعلش ما تزعلش مني، خد ناسك وإيه وروحوا على صقلع بتاعتك دي، مش هقدر أشركك في الحرب. طبعا جاي على قلب داود مريحة جدا. فقال داود لأخيش: ماذا عملت وماذا وجدت في عبدك من يوم صرت أمامك إلى اليوم حتى لا آتي وأحارب أعداء سيدي الملك؟ يا أخي كفاية تمثيل بقى، يا ده مش داود خالص. شوفوا بقى عمل الفيلم حبكه خالص. وأنا كنت عملت إيه عشان ترفضني إن أنا حارب معك؟ ليه ما خدش شرف الدفاع عنك وهو فيهم حد يخاف عليك زي؟ وعمال يغني، ايه ده؟ ايه الكذب ده كله؟ ده الكذب بقى سهل قوي. خلي بالك الحكايه عماله تعك، بس هنشوف الشيطان بقى هيوري له الوش الثاني. فاجاب اخيش وقال لداود: علمت انك صالح في عيني كملاك الله. يا ده ألم على وش، ألم على وش، انه الراجل الوثني بيقول له انت في عينيا زي الملاك، وهو في قلبه دلوقتي شيطان، وهو كل كلامه كذب، وهو اللؤم والخداع كله جواه. وقال الوثني بيقول له انا عارف انك صادق 100%، وهو كذاب. يعني مراسيل فوق بقى، فوق، ايه اللي بهدلك البهدلة دي؟ فين ملكوت الله داخلك؟ فين العز؟ فين النقاوة؟ فين ده انت استحرمت تمد ايدك لمسيح الرب، وقفت تدافع عن عدوك من اجل الله؟ ايه اللي خلاك تتكلم لغة مش بتاعتك؟ الا ان رؤساء الفلسطينيين قالوا لا يصعد معنا الى الحرب. قال له معلش ده كلام نهائي، اتفضل انت ورجالتك بقى. فبكر صباحا مع عبيد سيدك الذين جاءوا معك، واذا بكرتم صباحا واضاء لكم فاذهبوا. اول ما تلاقي نور الفجر خد رجالتك وامشي، ده قرار نهائي. فبكر داود هو ورجاله لكي يذهبوا صباحا ويرجعوا الى ارض الفلسطينيين. غالبا داود فاكر الحمد لله عدت على خير. لا، هي ما عدتش. الجرائم والخطايا والكذب والغش وغياب الصلاة، لا مش هيعدي على خير، لا هنشوف ازاي. اما الفلسطينيين فصعدوا الى إسرائيل. فلما جاء داود ورجاله الى صقلع، وبل ما روحوا بلادهم كان فات 3 ايام، هما طلعوا للحرب وما حاربوش ورجعوا انصراف تاني، فخد 3 ايام. ايه اللي يحصل بقى؟ كان العمالقة، ده طار بعيد بقى، قد غزوا الجنوب وصقلع وضربوا صقلع وأحرقوها بالنار، وسبوا النساء اللواتي فيها، لم يقتلوا أحدا لا صغيرا ولا كبيرا، بل ساقوهم ومضوا في طريقهم. ودخل داود ورجال المدينة وإذا هي محرقة بالنار، ونساؤهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا. أهو بقى ده النتيجة، لقى كارثة مستنية. رجع القرية اللي هو فيها، لقى كل الستات والعيال سبايا، هو والستمائة راجل اللي معه علقة سخنة تمام. فدخل داود، فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبقى لهم قوة للبكاء. شوف بقى لما الرجالة تبكي بحرقة، لأنه العماليق دول ما بيرحموش، غالبا قطعوهم حتت، دول ولا أكل لحوم البشر، فمحدش عنده أمل هيشوف عياله تاني. فكان يوم صعب جدا، بكوا حتى لم تبقى لهم قوة للبكاء. طبعا داود حاسس بذنب رهيب، لأنه مسؤول عن ده كله، بسبب كذبه، بسبب غيابه عن الصلاة، بسبب انحرافه، اللي حصل ده كله هو المسؤول، هو اللي اتخانق مع العماليق فعمل طار، هو اللي كتب الكذبة وطلع يحارب أهله، لولا ربنا ستر ورجعه تاني رجع لقى المصيبة. وسبيت امرأة داود، الاثنين دول اول ستات ارتبط بيهم بعد ميكال، ميكال دي كان ثابته احنا وقت شاول لسه، اخي نوعم اليزرعيلية وابي جايل امرأة نبال الكرملي، هم وعيالهم، كان عنده طقم عيال في الوقت ده. فتضايق داود جدا لان الشعب قالوا برجمه، شوفوا وصلت لايه، 600 راجل من غزهم قالوا له انت مسؤول، وبقت في ناس بتنادي احنا نرجمه لأنه هو ضيع علينا ستاتنا وعيالنا بسبب قراراته، بسبب كذبه، بسبب، باظت خالص الدنيا منه، خلاص مفيش حل. الحل ايه؟ دايما الحل ايه؟ للي عاوز يحل يرجع يقول يا رب، هو بقاله صحيحين مفيش ربنا خالص، نشوف هيحصل ايه. لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته، أما داود أخيرا فتشدد بالرب إله. رجع أخيرا داود لداود، أخيرا افتكر، رجع يقول له يا رب سامحني أخطيت. ثم قال داود لأبي أثار الكاهن ابن أخي مالك، أبي أثار ده له قصة، لما داود استخبى من فترة في مدينة الكهنة عند أخي مالك، برضه هناك كذب له كذبة صغيرة كده وقال له شاول بعتني، وبعدين هرب من مدينة الكهنة، شاول خد خبر، استدعى أخي مالك من مدينة الكهنة قال له أنت خبيت داود مني؟ قال له أنا ما أعرفش إن داود هربان منك. قال له أنت هتضحك عليا؟ جاب كل الكهنة وأولادهم وقتلهم شاول، ما هربش غير أبي أثار ده. فأبي أثار أصبح من المطاريد، فبقى كاهن إنما ملازم لداود، والكاهن عنده الأفود، الأفود اللي هي زي الصدرة اللي كان فيها حجرتين كده، حجر اسمها الأوريم والتميم، حجارة كده كريمة. لما الكاهن يصلي يعرف رأي ربنا، فيقول له رب نحارب ولا ما نحاربش، تلاقي دي تقول يس ودي تقول نو على قد بساطة إيمانهم، كانت كده. فاللي حصل إيه؟ إنه جاب أبي أثار، خلاص رجع لربنا داود بقى، هيبتدي هنشوف الوش الثاني بقى والوش القديم. رجع داود يصلي، فجاب الكاهن على طول، تاخدوا بالكم عشان تبتدي تصلح الحق دور على كاهن، والحق صلي، أهم كلمتين صلي وامسك في الكاهن بسرعة. فاستدعى أبي أثار، ما سمعناش عن أبي أثار خالص وهو عمال يلخبط، لا خد رأيه ولا سأله ولا هو ماشي بدماغه وبيكذب عمال على بطال. قدم إلي الأفود، قال له عاوز أسمع صوت ربنا، كان فين من بدري، عاوز أسمع صوت ربنا دلوقتي. فقدم أبي أثار الأفود إلى داود. طب هتعمل إيه؟ ما هم غالبا خلاص اتقتلوا، هتتكلم في إيه؟ الطبيعي والمتوقع أن يكونوا كل الناس دي ماتت، لأن العماليق دي طريقتهم، العماليق كده. وبعدين ده طار، لأن هو قبلها بصح ما ساب لهمش حد، حرمهم كلهم ستات وعيال، فرد الفعل الطبيعي يعملوا كده. فسأل داود من الرب قائلا إذا لحقت هؤلاء الغزاة هل أدركهم؟ قال له اسأل ربنا في أمل ألحقهم. فقال له الرب الحقهم فإنك تدرك. وقال له بقى الإجابة اللي هو نفسه يسمعها إيه؟ وتنقذ. هو يمكن كل عشمه أنه طار بطار بقى، وهم موتوا مراته وعياله، إنما فوجئ بكلمة كلها رجاء، قال له انت مش هتلحق بس انت هتنقذ، انا لسه حافظ لك مراتك وعيالك وعيال كل اللي معك، لانك لسه برضو داود بالرغم من كل اللي عملته، فانك تلحق وتنقذ. طبعا داود بقى جاله الرجاء، رجع في قلبه الرجاء تاني. فذهب داود هو 600 راجل الذين معه وجاءوا الى وادي اليسور البصور، والمتخلفون وقفوا. المتخلفون يعني في ناس بتتعب في السكه، خلاص ما فيش إيمان، ما مش ممكن، كلام مش مقنع إن احنا نروح نحارب، دول أكتر مننا ودول موتوا خلاص العيال، إيه قيمتها؟ ففي ناس في السكة كشت طبعا. أما داود فلحق وهو 400 راجل اللي كملوا 400 واحد، لسه عندهم أمل. ووقف 100 رجل لأنهم أعيوا عن أن يعبروا وادي البصور، فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فأخذوه إلى داود وأعطوه خبزا فأكل وسقوه ماء. المهم القصة ايه؟ لقوا راجل بيموت في السك، ايه يا ابني انت من ضمك ايه؟ شربوه نقطتين مية واكلوه لقمة، كان هفتان وحالته حال. انت مين؟ قال لهم انا عبد لراجل عماليقي، واحنا غزونا على كذا وكذا وكذا وصقلع وحرقنا كل البلاد دي، انما بتوع صقلع ما موتهمش، كأن في يد خفية بتمنع ان هم يموتوا العيال دي والستات دول. فطبعا الرجل ده ادهم الامل. وبعدين لما عيه في السكه سيده رماه لانه ده عبد ملوش قيمه، فسابه يموت في السكه. فهم لحقوه انقذوه فقال لهم السر، قالوا له طب احنا لينا طلب، تشتغل لنا مرشد وتوصلنا ليهم؟ قال لهم لو وقعت في ايد سيدي هيقطعني حتت. قالوا له ما تخافش هنحميك. فاشتغل لهم مرشد، لأنهم مش عارفين مشوا في أي اتجاه، فطبعا دي لوحدها تلخبط، هندور عليهم فين؟ دول فات عليهم 3 أيام سفر، فهندور عليهم فين؟ احنا مش عارفين، العماليق دول زي البربر ما لهمش مكان في أي حتة. فالراجل بقى عارف سكته، فقال له داود هل تنزل بي إلى هؤلاء الغزاء؟ فقال احلف لي بالله أنك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي فأنزل بك إلى هؤلاء الغزاة. فنزل به وإذا بهم منتشرون على وجه كل الأرض، يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهوذا. فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم، ولم ينجو منهم رجل إلا 400 غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا. طبعا نزل داود ورجالته عليهم بقى إيه؟ وجابوهم كلهم. واستخلص داود كل ما أخذه عماليق، وأنقذ داود امرأتيه ولم يفقد لهم شيء. غريب اللي هو. صغير لا صغير ولا كبير، لا بنون ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم بل رد داود الجميع. فعلا ربنا طيب. صحيح. يعني ده أقل عقاب أنه يخسر كتير قوي في الجولة دي. إنما ولا حاجة راحت طالما داود قال أخطيت. كله يرجع تمام أول ما يقول يا رب ارحم. كله يتصلح. مفيش خسارة ولا حاجة. رد داود الجميع وأخذ داود الغنم والبقر ساقوها أمام تلك الماشية وقالوا هذه غنيمة داود. احنا هنكتفي بكده بس احنا عاوزين نقول ايه؟ ادي فرق كبير بين واحد عايش في الملك الروحي وربنا شغله وربنا بيحرسه من خطوة لخطوة من جبل لجبل ومن مجد إلى مجد بيعمل معاه معجزة كل يوم، وأول ما يقطع الخط ويفكر بطريقة بشرية يطلع بره الملكوت وينزل بقى للغة الدنيا، يدخل الكذب يدخل الغش يدخل الظلم يدخل الحق والمحقوق والحكاية تعك خالص، وأفكار الدنيا وحكمة الدنيا تغرقه تماما ويكتشف أنه خسر كل حاجة، خسر مكانته كملك، خسر مراته، خسر عياله، خسر كل حاجة. أول ما يرفع راسه تاني ويقول له يا رب الحقني يرجع الملك تاني، يتحرك بالأفود بصوت ربنا، يتحرك بالكاهن، يتحرك بالصلاة، الدنيا ترجع تظبط تاني. الملكوت مش دايما هيستمر في حياتنا ستدي كده يعني منتظم، يجوز ان الواحد يتكعبل ويبعد ويكلم لغة مش في لغته ويعيش يومين كده مش هو، مش داود المحبوب، مش رجل الله اللي بيخاف على زعل ربنا. انما ما تطولش، كل يوم هتطول تحت عند اخيش في مصيبة اكبر مستنياك، ومهما طولت ارجع تشدد بالرب إلهك، لم بسرعة واطلع من الكذب اللي كذبته واطلع من الغش اللي غشيته واخرج بره الفلسطينيين دول، صقلع دي ما جابتلكش غير الكافي لأنها بلاد وثنية جو مش روح، الحق نفسك، ارجع دور على أبي أثار شوف مكانه في حياتك، دور على الأفود اللي انت ركنته سنتين ما فكرتش مرة تعرف ربنا رأيه ايه في اللي بيحصل، ارجع حط رجائك ان ربنا ممكن ينقذ كل حاجة حصلت ويصلح كل حاجة باظت مهما كان حجم الخسارة اللي انت متصورها، كل حاجة ممكن تتصلح ويرجع داود بعد كده ملك اسرائيل. تصوروا لو القصة ما مشيتش كده، صح اللي بعده على فكرة شاول هيموت خلاص في الحرب، واللي بعده داود هيرجع الملك، واللي بعده هيملك على كل اسرائيل، هيملك على يهوذا الاول وبعدين يملك على كل اليهود. لو ربنا ما كانش اتدخل، لو كانت مشيت حكاية مشروع انه يحارب مع الفلسطينيين، كان في يهودي هيقبل ان داود يملك عليه بعد كده وهو قتل اهله؟ كانت باظت خالص. ده ربنا حتى منعه من الشر، يعني ربنا منعه انه يغوض زيادة، لانه لو غوض زيادة خلاص مفيش تراجع، مفيش رجعة بعد كده. لو حارب اليهود بإيده خلاص داود مش ممكن هيبقى ملك. إن ربنا طيب فعلا، حتى لما بنغلط بيفضل يحجم حوالينا عشان ما نعكش زيادة، ويفضل يزنق لغاية ما نرجع نتشدد بالرب إله. ربنا يدينا نعمة إن احنا ما نبعدش عن الأفود وعن أبي أثار وعن التشدد بإلهنا الذي له كل مجد وكرامة الأبد.